ذلهم للكفار، والمحبة والمؤاخاة لهم ليست من شأن المسلمين ولا من خلق النبي وأصحابه. فالله جل وعلا أثنى على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه بأنهم لا يضعون اللين إلا في موضع اللين، ولا يضعون القسوة إلا في موضع القسوة. قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، ليسوا بأصدقاء لهم ولا محبين ولا أولياء رحماء بينهم. هذه عادة المسلم أن يكون شديدا عظيما على الكافر، رحيما رفيقا ذليلا على المسلم. هذه عادة المسلمين وصفات المسلمين، وقد مدح الله بها قوما في سورة المائدة حيث قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، يعني لا يهتم بهم المسلمون لعدم صعوبتهم وذلهم وتواضعهم للمسلمين، أعزة على الكافرين أشداء. وقد صدق من قال فما حملت من ناقة فوق رحلها أشد على أعدائه من محمد صلوات الله وسلامه عليه، فهو لا يوالي الكفار بل هو ولي المسلمين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، إنما وليكم الله ورسوله الآية إلى غير ذلك من الآيات. فيجب علينا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فنوالي المؤمنين ونلين لهم ونرفق بهم ونعادي المسلمين الكفار ونعادي الكفار ونكون أشداء عليهم، لأن الشدة في محل اللين ضعف، لأن الشدة في محل اللين خرق وحمق، واللين في محل الشدة خوار وضعف. وصحيح أن يكون كل شيء في محله، وهذا في موضعه وهذا في موضعه كما لا يخفى. هذا معنى قوله إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. اقرأ.
إن آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم.
الله جل وعلا وبين للمؤمنين أن يكونوا أولياء المؤمنين والكفار، بين أنهم أولياء الكفار، وأثنى على المهاجرين والأنصار لأن بعضهم أولياء بعض. مدح المهاجرين والأنصار وزكاهم، وهو المطلع على ضمائرهم وخبايا ما يضمرون. بين أن إيمانهم أنه إيمان حق لا شك فيه لا نفاق. وقد جاءه ببعض الخبر، لأنهم لما جاء أبي وبدر وأنا خاب إليهما سمع جاريتين سمع عزيزهم وهاجروا أوطانهم وأموالهم وديارهم بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فسرناه بالأمس. وهذه الصفات كله يقصد بها المهاجرون الذين هاجروا إلى المدينة هذه النبي، وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين هاجروا معه رضي الله عنهم، والذين آووا يعني آووهم. قد قدمنا أن العرب تقول آواه يؤويه إيواء إذا ضمه إليه وجعل له مأوى يأوي إليه، والمأوى المسكن والمنزل، لأن الأنصار هيئوا للمسلمين أمكنة ينزلون فيها وهيئوا لهم كل ما يستعينون به. وأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، كان يقول فلان أخو فلان فيتوارثان بذلك الإخاء، وكان الأنصار يشاطرونهم أموالهم. وقد أخى صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنه وسعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه. ذكر بعض أهل المرازي والأخبار أن النبي لما أخى بينهما جاء سعد إلى عبد الرحمن وقال أرخص ما عندي نعلاي فهذه إحداهما، وأعظم ما عندي زوجتي أنزل لك عن إحداهما فإن تمت عدتها تزوجتها. وقد كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأغلب المهاجرين تعففوا وتجروا، فقال له عبد الرحمن بن عوف أقرضني درهما، فأقرضه درهما فاتجر به، فراح وعنده درهمان، رد إليه درهمان، واتجر بالثاني فراح عنده درهمان، ولم يزل يتجر حتى انتشر عليه المال، وكان من أغنياء الصحابة رضي الله عنهم، فهم آووهم حيث هيئوا لهم المساكين والأموال، وشاطروهم أموالهم، وأحسنوا إليهم كل الإحسان، كما في قوله يحبون من هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا ثناء الله ومدحه للمهاجرين والأنصار. ثم قال أولئك، الإشارة في قوله أولئك شاملة للمهاجرين والأنصار معا، فالمهاجرون هم المعبر عنهم بآمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والأنصار هم المعبر عنهم بقوله آووا ونصروا، أي آووا النبي وأصحابه ونصروهم على أعدائهم. هؤلاء جميعا هم المؤمنون حقا، حق إيمانهم حقا، لأنهم صدقوا إيمانهم بهجرتهم وجهادهم في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وبإيمانهم، وأولئك حققوه بإيوائهم ونصرتهم لله. لأن الأنصار قامت موقفا عظيما حيث تحملت عداوة جميع أهل الدنيا في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولذا قال إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك، هؤلاء هم المؤمنون حقا بمعنى الكلمة، الإيمان التام الذي هو لا قيل فيه ولا قال، بل هو الإيمان كما ينبغي. وهذه من الآيات الدالة على تزكية الصحابة لا سيما المهاجرين والأنصار، ووصفهم بالعدالة وصحة الإيمان. فإذا روى لنا مهاجري أو أنصاري حديثا فلا نقول هل هذا عدل أو غير عدل، لأنه لا مزكي أعظم تزكية من الله ولا تزكية أعظم من قوله أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والله جل وعلا نوه بشأن المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، ونوه بشأن جميع الصحابة وزكاهم في غير ما آية من الآيات التي أثنى بها على المهاجرين والأنصار قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، وفي قراءة ابن عامر وفي قراءة أبي عمر جنات وفي قراءة ابن كثير جنات تجري من تحتها الأنهار. المصحف الذي أرسله عثمان إلى مكة فيه من تحتها الأنهار بذكر لفظة من، وقراءة الجمهور والمصاحف التي أرسلت إلى الشام وإلى الكوفة والبصرة فيها تحتها الأنهار بغير لفظة من. فقوله السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لم يشترط فيهم شيئا، بل قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذه أعظم تزكية. والذين اتبعوهم اشترط فيهم شرطا وهو الإحسان، لأن قوله بإحسان اشترطه في خصوص الذين اتبعوهم. ومن هذه الآيات قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ثم قال وكلا وعد الله الحسنى، كلا من جميع الصحابة مما أنفق وقاتل قبل الفتح وبعده وعد الله الحسنى. من هذه الآية الكريمة قال ابن حزم يجب على كل مسلم أن يعتقد أن الصحابة كلهم في الجنة، لأن الله صرح بذلك ولا يخلف الله الميعاد، حيث قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ثم صرح في الجميع بوعده الصادق الذي لا يخلفه، قال وكلا وعد الله الحسنى. وقال جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فزكاهم بقوله أولئك هم الصادقون. ثم ذكر الأنصار قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون الدار هي المدينة تبوأوا الدار والإيمان أي وانتهجوا الإيمان فهو مفعول فعل محذوف دل المقام عليه من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. قال جماعة من أهل العلم إن المهاجرين أفضل من الأنصار ولذا كان الأنصار لا يكون في صدورهم شيء من فضل المهاجرين عليهم هكذا قاله غير واحد ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم ذكر من يأتي بعدهم فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ومن هذه الآيات أخذ مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة أن الذين يسبون بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نصيب لهم في ذي المسلمين أبدا. وقال لهم قال لبعضهم هل أنتم من الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله؟ قالوا لا لسنا من هؤلاء. قال هل أنتم من الذين قال فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم؟ قالوا لا لسنا من هؤلاء. قال وأنا أشهد أنكم لستم من الطائفة الثالثة التي قال الله فيها والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فأنتم تسبون الصحابة وتلعنونهم فلستم من جملة من جعل الله لهم شيئا من المسلمين فلا شيء لكم البتة. هذه الآيات وأمثالها في القرآن تدل على أن الذين يسبون بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ذلال منابذون لهدي الله مخالفون لكتاب الله الذي هو آخر الكتب السماوية نزولا من عند رب العالمين جل وعلا. وهذا معنى قوله أولئك هم المؤمنون حقا. قال بعض العلماء حق المصدر أي حق ذلك حقا لما حققوه به من الإيمان والهجرة والجهاد بالنفس والمال في سبيل الله إلى غير ذلك من الصفات. لهم مغفرة المغفرة مفعلة من الغفران وأصل مادة الغين والفاء والراء غفر أصلها معناها الستر والتقية وأيضا كمادة الكفر لأن الله يستر بحلمه وفضله ذنوب التائبين إليه حتى لا يظهر لها أثر يتضررون به. ورزق هو ما يرزقهم الله في الجنة. وقوله كريم كل شيء حسن مبالغ في الحسن والجمال تسميه العرب كريما وإنما وصف رزقهم بأنه كريم لأن ما في الجنة من الأرزاق كله كريم كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. وأرزاق الجنة مبينة في القرآن العظيم من مآكلها ومشاربها وغير ذلك. وهذا معنى قوله لهم مغفرة ورزق كريم.
الذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم.
الذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. للعلماء يقال في المراد بظرف في قوله من بعد فقوله من بعد ظرف مقطع من الإضافة مبني على الضم وتقدير مضافه هذا المحلوف فيه للعلماء أقوال متقاربة. قال بعض المحققين أظهر الأقوال فيه أن المراد به من بعد صلح الحديبية وهذا القول له اتجاه لمن عرف تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتاريخ الهجرة وأهميتها. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده التشديد العظيم في الهجرة، فلا بد لمن آمن أن يهاجر، وإلا لم تكن له ولاية عند المسلمين، كما قدمناه في قوله: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، لأن البلاد كلها كانت بلاد حرب. والإيمان في المدينة هو الذي أسلم إما أن يبقى في دار حرب وإما أن يروح إلى النبي والمسلمين. فلما كان صلح الحديبية وقد كان صلح الحديبية وقع في ذي القعدة من عام 6 من الهجرة بإجماع المؤرخين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا وساق معه بعض البدن، ذلك في عام 6 في ذي القعدة من عام 6. لما بلغ الحديبية سمع به المشركون فتعرضوا له وقالوا: والله لا يقتل أبناءنا ببدر ويدخل علينا بلدنا ويطوف ببيتنا أبدا. ووقع ما وقع مما هو مشهور، صدوه والهدي معكوفا عنهم الذين كفروا، وصدوكم عن المسجد الحرام أي وصدوا الهدي معكوفا أن يبلغ محله. وقد نزلت في قفوله من الحديبية سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، نزلت في رجوعه من الحديبية كما قاله غير واحد. وقد وقع ما وقع ولم يزالوا يراسلونه ليرده عنهم، أرسلوا له عروة بن مسعود سيد ثقيف ومكرس بن حفص وسهيل بن عمرو وأدرى بهم حتى انعقد بينهم وبينهم الصلح على يد سهيل بن عمرو على المهادنة 10 سنين. وأغلبوا له في الصلح بأن من جاءه من قريش مسلما رده إليهم، فالذي جاء إلى قريش مرتدا عن الإسلام لا يردونه، هذا معروف. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل لهم هذه الشروط وكتب وثيقة الصلح بينهم وبينهم، وعقدها معه سهيل بن عمرو العميري رضي الله عنه، يعني من بني عمي بن فهر من قريش رضي الله عنهم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اغتر من تغليظ هذه الشروط، فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ ألسنا نحن الذين على الحق؟ كيف نرضى لهم بهذه الدنية؟ وأبو بكر يقول له: استمسك بغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أعلم منك. وكان على الصلح أول الفتح العظيم الذي فتح الله به على المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما فيه من المصلحة، لأنه لما وقعت الهجرة والمهادنة وأمين الناس بعضهم بعضا، صار الصحابة يرجعون إلى قبائلهم ويبثون فيهم الإسلام، فانتشر في الناس دين الإسلام، حتى إن الكفار مكثوا سنتين لن ينقضوا العهد، وقد نقضوا العهد الذي أبرمه النبي صلى الله عليه وسلم معهم في الحديبية، لأن بني بكر كانت بينهم وبين خزاعة دماء وحروب، ودخلت خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم وبنو بكر في عهد قريش، فعدت بنو بكر على خزاعة، فأعانهم قريش عليهم بالسلاح ونقضوا العهد بعد سنتين. وكان ذلك سبب غزوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، غزوة الفتح، ولم يمكثوا إلا سنتين، لأن صلح الحديبية وقع من القعدة عام 6، وغزو النبي صلى الله عليه وسلم لهم في فتح مكة وقع في رمضان عام 8، وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء والمؤرخين، فأقاموا سنتين ونقضوا العهود. إلا أن هذا الصلح كان فتحا عظيما على المسلمين، لأن الصحابة انتشروا في قبائلهم ووجدت الدعوة إلى الله طريقها، اتصل المسلم بالكافر يدعوه إلى الإسلام، فكثر الإسلام في أقطار الجزيرة العربية. ومما يوضح هذا أن أهل بيعة الرضوان التي وقعت في صلح الحديبية الذين بايعوه تحت شجرة الحديبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض أصحاب المغازي والمؤرخين أنه أراد أن يرسل بالهدايا إلى مكة، فقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: اذهب بها إلى مكة. فقال له عمر: إن بني عدي بن كعب، يعني قبيلة عمر من قريش، لا يستطيعون أن يحملوا من قريش، ولكني أدلك على رجل عزيز في مكة لا يقدر أحد أن يتجرأ عليه، وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه. وعثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف. فأرسل عثمان بالهدايا ينحرها في الحرم، فتلقى له بنو عمه من بني سعيد بن العاص وقالوا له: أقبل وأدبر ولا تخذ أحدا، بنو سعيد أعزة الحرم. وجاء وقالوا له: إن شئت طف بالبيت. فقال: والله لا أطوف ببيت مصدود عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وكان هذا مما يدل على شرف عثمان رضي الله عنه، لأنه امتنع أن يطوف، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ممنوع من الطواف وهو محرم. ثم إن قائلا قال: إن قريشا قتلوا عثمان بن عفان وهو كاذب، فسمع بها المسلمون فقالوا: قتل عثمان. قالوا: لما قتلوا عثمان ما هنالك إلا القتال والموت. فبايعوه بيعة الرضوان تحت سمرة الحديبية، وهي الشجرة التي قال الله فيها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ومحل الشاهد من هذه القصة وأن صلح الحديبية كان أول فتح على المسلمين وأول انتشار للإسلام، أن أهل بيعة الرضوان كانوا 1400 تقريبا، كما ثبت ذلك صحيحا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما غزا بدر ولما غزا فتح مكة غزاه بآلاف متعددة، غزاه بعشرة آلاف مقاتل، فدل هذا على أن هذه العشرة آلاف كانت من مزايا صلح الحديبية، حيث وجدت الدعوة طريقها واتصل المسلمون بالكفار فدعوهم إلى الإسلام فانتشر الإسلام في المسلمين. ولذا كانت الهجرة بعد صلح الحديبية أقل عظما وأخف وقعا مما كانت قبل ذلك، لأنه في ذلك الوقت جازت مخالطة المسلمين لقبيلته ليدعوهم إلى الإسلام، فخف شأن الهجرة من ذلك الوقت لأنها كاد الله أن يغني عنها. فلما غزا النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام 8 في رمضان من سنة 8 وفتح مكة، قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وهذه الهجرة انقطعت بالفتح وخفت بالحديبية، ولذا قال فيه: والذين آمنوا من بعد، أي بعد أن خف شأن الهجرة بصلح الحديبية واتصل المسلمون بالكفار وانتشر المسلمون في أقطار الجزيرة العربية. وهذا معنى قوله: والذين آمنوا من بعد وهاجروا قبل فتح مكة وبعد صلح الحديبية، كما قاله بعض العلماء: فأولئك منكم معكم وينالهم الفضل العظيم، وإن كان شرف الأسبقية لا يناله من جاء بعدهم، كما قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، فأولئك منكم أي هم من جملتكم وإن كان بعضكم أفضل من بعض. ثم قال تعالى: وأولو الأرحام. أولو الأرحام معناه أصحاب الأرحام، وهم ذوو القرابات. وأولو اسم جمع لا واحد له من لفظه، هو يعرب إعراب الجمع المذكر السالم، يرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وهو من الأسماء الملازمة للإضافة. والأرحام جمع رحم، والرحم مؤنثة. وشذ قوم هنا فقالوا: إن المراد بها أرحام العصبات خاصة. وإن النصر هذا القول أبو عبد الله القرطبي في تفسيره، وهو ليس بصواب، وما استدلوا به في ذلك لا ينهض حجة، لأنهم قالوا: إن العرب كثيرا ما تطلق الرحمة على قرابة العصبات دون قرابات غيرهم. قالوا: تقول العرب وصلتك رحم، يعنون به رحم العصبات لا غيرها. وقالت قتيلة بنت الحارث أو بنت النضر بن الحارث في رجزها المشهور لما قتل النبي صلى الله عليه وسلم النضر بن الحارث في رجوعه من بدر، كما أوضحنا قصته في أول هذه السورة الكريمة سورة الأنفال، قالت في شعرها تقول: ولت سيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تشققوا. فصرحت بأن مرادها بالأرحام بني الأب يعني بني عمه وعصبته، هذا يجوز ولكنه لا ينفي غيره من إطلاق ذوي الأرحام على جميع القرابات. معنى وهذه الآية ثبت في الصحيح وغيره ولا يكاد يختلف فيه بين العلماء أنها نسخت للمواثة التي كانت تقع بالهجرة والمؤاخاة والحلف، لأنهم كانوا يتوارثون بالهجرة والمؤاخاة، ولا يرث القريب من قريبه شيئا إذا كان لم يهاجر، كما تقدم في قوله والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وأن الله نسخ ذلك بالقرابات، وأن المراد أولي الأرحام أي أصحاب القرابات من قرابة الأبي والأم، بعضهم أولى ببعض في الميراث أي من المهاجرين، من المهاجرين الذين آخى النبي بينهم وبين الأنصار كما هو معروف. فنسخ الله ذلك الميراث أولا بميراث القريب قريبا والولي وليا، بعضهم أولى ببعض أي في الميراث في كتاب الله. قال بعض العلماء المراد بكتاب الله أي في حكم الله وأمره الذي كلف به خلقه وألزمهم إياه. والعرب كل شيء مكتوب مؤكد تسميه كتاب الله. وقال بعض العلماء كتاب الله هو اللوح المحفوظ، لأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. فآية الأحزاب كأنها بينت آية الأنفال هذه. وقال بعض العلماء المراد بكتاب الله القرآن، لأن الله بين المواريث في كتاب الله في القرآن في سورة النساء، بينها بآية الصيف وآية الشتاء. فآية الشتاء هي يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآيات، وآية الشتاء هي التي في آخر السورة، وآية الصيف هي التي في آخر السورة. يستفتونك قول الله يفتيكم في الكلالة. وقد قدمنا أن الكتاب بمعنى المكتوب، وأن إتيان الفعال بمعنى المفعول مسموع في كلام العرب، موجود في أوزان معروفة ككتاب بمعنى مكتوب، ولباس بمعنى ملبوس، وإله بمعنى مألوه أي معبود، وإمام بمعنى مؤتمن به. وقد قدمنا أن ما يبدت الكاف والتاء والباء في لغة العرب كاتب، أن معنى هذه المادة في اللغة التي نزل به القرآن معنى كتب ضم وجمع. فالكتب في لغة العرب معناه الضم والجمع، وكل شيء كتب ضممته وجمعت بعضه إلى بعض فقد كتبته. ومن سميت الكتيبة من الجيش لأنها قطعة عظيمة ضم بعضها إلى بعض وجمع بعضها مع بعض حتى صارت جملة عظيمة من الجيش. ومنه قول نابغة لبيان ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراء الكتائب. ومن هذا المعنى سميت الكتابة كتابة، لأنك تضم نقش حرف إلى حرف إلى حرف حتى يتألف من مجموع هذا نقوش تقرأ بها ألفاظ. ولأجل هذا قيل للخياطة كتب، فالخياط يسمى كاتبا لأنه يضم بعض الأدين بعضها، يضم أطراف الأدين بعضها إلى بعض وأطراف الثوب بعضها إلى بعض فيخيطها. الخياطون كتاب وفي لوازي الحريري. وكاتبين وما خطت ناملهم حرفا ولا قرأوا ما خط في الكتب يعني الخياطين. ومنه قيل للسير الذي تشد به الرقعة في السقاء كتبة، وقيل لنفس الرقعة كتبة لأنها تضم في السقاء يوقع بها. ومنه قول غيلان بن عقبة والرماه ما بال عينيك منها الماء ينسكب كأنه من كلا مفرية سرب ظفراء غرفية أذى خوارزها مشلشل ضيعته بينها الكتب يعني ماء يسيل ضيعته الرقع والسيور المشدودة بها الرقع في السقاء يسيل منها شبه دمعه به. ومن تسمية الخياطين كالتابين قول ابن دارة يهجو فزارة لا تأمنن فزاريا خلوت به على قلوصك واكتبها بأسياري يعني خط فرجها بأسياري لئلا يزني بها. هذا أصل معنى الكتابة. وجمهور العلماء على أن معنى في كتاب الله أي في حكم الله الذي هو حكمه الذي استقر عليه أمره أن الميراث بالرحم والقرابات لا بالهجرة والمؤاخاة. فهذا نسخ هذا كما هو الذي عليه جمهور العلماء في كتاب الله. إن الله بكل شيء عليم. اختلف العلماء في المراد بأولي الأرحام في هذه الآية، فذهب جماعة من العلماء إلى أن المراد بأولي الأرحام هم خصوص الذين أعطاهم الله مواريث من عصبات أو أصحاب فروض، وأن هذه الآية بينتها آيات المواريث، وأن من لم يبين الله له نصيبا في كتابه لا شيء له ولا يدخل في هذا. وهذا قال به جماعة من العلماء، وممن ذهب إليه مالك والشافعي رحمهما الله، قالوا لا ميراث إلا لمن سمى الله له شيئا. والمراد بأولي الأرحام هذا مجمل بينته آيات المواريث، فلا ميراث لمن لم يجعل الله له سهما. ومن أصرح أدلتهم في هذا حديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. قالوا في هذا الحديث فيه كلام معروف، والتحقيق أنه لا يقل عن درجة الاحتجاج. بين النبي فيه أن الله أعطى كل ذي حق حقه. قالوا نص هذا الحديث على أنه ما بقي لصاحب حق أبدا إلا أعطاه الله إياه، فالذي لم يسمى له حق فليس له شيء. وهذا معروف. وممن ذهب إلى هذا من الأئمة مالك والشافعي، وقال جماعة آخرون المراد بأولي الأرحام من لا ميراث لهم بفرض ولا تعصيب، وأنهم يرثون من لا وارث له. واستدلوا بهذه الآية الكريمة وبأحاديث أخرى، منها ما هو ثابت في ميراث الخال، ومنها بعض جاء في ميراث العمة والخالة. والذين قالوا هذا قالوا إن هؤلاء يصدق عليهم أولو الأرحام بالوضع العربي فلا يجوز إخراجهم منه. قالوا ولأنهم من جملة المسلمين وهم يزيدون بقرابة، ولو فرضنا أنه لبيت المال كان لخصوص المسلمين، فمن أدلى بسببين هما الإسلام والقرابة أولى ممن يدلي بسبب واحد هو الإسلام. والذين قالوا هذا قالوا إن المراد بأولي الأرحام من لا فرض لهم في كتاب الله وليسوا بعصبة، وهم 11 حيزا معروفة عند العلماء. وممن قال بتوريث أولي الأرحام بهذا المعنى الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وأحمد بن حنبل رحمهم الله، وجماعة كثيرة من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. والذين قالوا بتوريث أولي الأرحام معروف أنهم اختلفوا في كيفية توريثهم اختلافا متشعبا يرجع إلى أمرين، أحدهما قول من يقال لهم أصحاب التنزيل، والثاني قول من يسمون بأصحاب القرابات. وأصحاب التنزيل هم الذين مشى على مذهبهم أحمد بن حنبل وأصحابه، وأصحاب القرابات هم الذين مشى عليهم أبو حنيفة وأصحابه. والذين قالوا بالتنزيل قالوا إن كل واحد من الأرحام ينزل منزلة من يدري به فيعطى ميراث من يدري به، فإذا كان واحدا أخذ جميع المال، وإذا كانوا جماعة وكانوا نازلين قربوا درجة، ثم نوير جميع من يدرون به وعرف ميراث كل واحد منهم فأعطي كل واحد منهم نصيب من يدري به. وهذا معروف وهو مشهور مذهب الإمام أحمد. وأما أصحاب القرابات الذين ذهب إلى مذهبهم أبو حنيفة رحمه الله فهم يعملون بالأقرب في الأقرب. قالوا ما دام أبو الإنسان يوجد شيء من أولاده كأولاد بناته وأبناء بناتهم ونحو ذلك لا يعطى شيء، يدري بجده ويعطى بن الجد دنيا قبل الجد الذي فوقه وهكذا، ولم يزل يعطى من يدري بمن هو أقرب ثم من هو أقرب حتى ينتهي الأمر في ذلك. وتفاصيل ملاهبهم معروفة في فروعهم. رحم الله الجميع، ونرجو الله جل وعلا أن يغفر لنا ويرحمنا ويهدينا إلى سواء الصراط، ولا يكلنا إلى أنفسنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. اللهم تجاوز عن سيئاتنا وتقبل منا صالح أعمالنا، اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا أزلته، ولا حاجة إلا قضيتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا عليها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.